على امرأة الحامل لا تفطر حتى تضع حملها وتسقيه اللبن.
نعم. الشرط الثالث أن لا يتعدى القصاص على غيره. كيف؟ لو أن امرأة حامل قتلت رجل أو قتلت امرأة أخرى عمدا، الأصل أنها تقتل قصاصا، لكن هنا القاضي يقول لا تقتل حتى تضع حملها وحتى تسقيه بداية اللبن، وهو ما يعرف باللبأ، وهي المادة الصفراء التي تخرج بعد الولادة مباشرة عند الإرضاع. هناك مادة وهذه معروفة نافعة جدا لهذا الطفل، وضح لكم؟ فإذا وجد من يكفل الطفل وأرضعت هذه اللبأة، بعد ذلك يقوم القاضي بإقامة حد القصاص عليها. إلى هنا واضح؟ يعني لا ينتقل حد الجناية على الغير. الطفل ما ذنبه؟ لا ذنب له، لأنها لو قتلت الأم سيموت الطفل جزما، فما ذنب هذه الروح الموجودة؟ إذن يخرج هذا الطفل أولا، ثم ترضعه اللبأ، ثم بعد ذلك إذا وجد من يكفله أقيم عليه حد القصاص. واضح إلى هنا؟ واضح. هذا هو الشرط الثالث. إذا هذه الشروط اجتمعت بعد ذلك يقام حد القصاص. واضح؟ قال
وهل تحبس المرأة؟
نعم لا شك الحبس لا بد منه، لكن أيضا بقيود.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة بن مضامن سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني قد فتبت، فقال ارجعي، فرجع، فلما كان قد أتته فقال لعلك،
فقالت لعلك،
فقالت
لعلك،
لعلك أن تردني كما ردت ماعز بن مالك.
هذا الحديث قد تكلمنا عليه أليس كذلك في حد الزنا، وبينت التفصيل فيه، لكن الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد حتى وضعت وأرضعت، بعد ذلك إذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من يكفل الغلام قام عليه حد الزنا، كذلك حد القصاص ولا فرق، لأن الجميع حدود وقتل. واضح؟ قال
فقالت لعلك أن تردني كما ردت ماعز بن مالك، فوالله إني لحبه، فقال ارجعي، فرجع، فلما كان الغد أتته فقال لها ارجعي حتى تلدي، فرجع فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته،
فقالت
هذا قد ولدته، فقال ارجعي فارضعيه حتى تفطميه، فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجما، وكان خالد رضي الله تعالى عنه في من يرجمها، فرجمها بحجر فوقعت قطرة من دمها على وجنته،
قطرة من دم،
فوقعت قطرة من دمها على وجنته فسبها.
يعني خالد رضي الله عنه وهو يرجم هذه المرأة رماها بحجر، من شدة قوة الرمي ضرب الحجر المرأة فارتد شيء من الدم على وجنة خالد، هذه هي الوجنة، سقطت على وجنته، فلعنها خالد وسبها رضي الله عنه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟
فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب محسن لو غفر له، وأمر بها فصلي عليها فدفنت.
نعم، فأمر بها فصلي عليها فدفنت. إذن الشاهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف وعلم بعد ذلك بعد اعتراف هذه المرأة أنه سيقام عليه الحد، ومع ذلك قال لها ذهبي حتى تضعي، أنه لا ذنب لهذا الجنين الذي في بطنها حتى ترجم هي ويموت الذي في بطنها، ما ذنبه؟ لا ذنب له، كذلك حد القصاص. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي ارجعي، هذا بينته أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول ارجعي وتوبي إلى الله، ارجعي خلاص وتوبي إلى الله، لكن هي أصرت رضي الله عنها فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا قد بينته بالتفصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى بما يكون القصاص.
نعم هذه مسألة مهمة وهي مسألة القصاص. بماذا يكون؟ بمعنى أن الذي قتل بالسلاح هل يقتل بالسلاح؟ الذي قتل بالحجر هل يقتل بالحجر؟ الذي جاء وقطع هذا الميت تقطيعا هل يقطع؟ الذي أتى بمواد حارقة وصبها على هذا المقتول وحرقه قتله حرقا هل يقتل بالحرق؟ وعلى ذلك فقس. أو أنه في الجميع يقتل بالسيف. ننظر، وضحت المسألة؟ واضحة؟ قال
الأصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، لأن ذلك مقتضى الموازنة والمساواة.
نعم، الأصل في القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها، بشرط أن لا يفضي إلى محرم كما سنبين، لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة. هذا هو العدل. هذا الذي قتل بالحرق أو قتل بصفة بشعة ليس كالذي قتل بالسيف أو سيقتل بالسيف، لا، حتى يذوق ذلك العذاب يفعل به كما فعل. وضح لكم؟ قال
قال لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة، ولقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
الآية واضحة، فمن اعتدى عليكم، قال الله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يعني من غير زيادة، بمثل ما اعتدى عليكم. إذن هذا واضح بأن القاتل يقتل بالصفة التي قتل بها. واضح؟ قال
ولقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
وهذه الآية أيضا ظاهرة. قال
ولأن رسول صلى الله عليه وآله وسلم ربخ رأس اليهودي بحجر كما ربخ هو رأس المرأة بحجر.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء ذاك الرجل وضع رأس المرأة بين الحجرين هذا اليهودي وضربها حتى ماتت، ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل به نفس الطريقة، أتى به وقال وضعوا رأسه بين حجرين واضربوا رأسه حتى يموت، مثل مماثلة. وضح لكم؟ هذا هو الأصل. أقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 28 في صاد 81 و300 قال كثير من الفقهاء إذا قتله بتحريق أو تغريق أو خنق، يعني إنسان أتى إلى إنسان وألقى به في البحر وأخذ في البحر وفي غيره في ماء إلى أن مات غرقا، قتله بالغرق أو صب عليه المواد التي تشتعل هذه وحرقه أو خنقه حتى مات. يقول شيخ الإسلام كثير من الفقهاء قالوا يقتل بنفس الصفة التي قتل بها أو نحو ذلك، فإنه يفعل به كما فعل، فإنه يفعل به كما فعل ما لم يكن الفعل محرما، ما لم يكن الفعل محرما في نفسه كتجريع الخمر. إنسان قتل إنسان بأن صب في فمه الخمر وأخذ يصب حتى اختنق ومات، ما نأتي وراء نقول حتى نقتله نأتي بخمر ونسقي هذا الرجل، لا، لأن الخمر قتل به حرام. الشافعية رحمهم الله لهم مخرج، قالوا نأتي بأمر آخر له نفس المفعولية من جهة التعذيب ونصب في فمه حتى يموت خنقا، وكلامهم صحيح مبني على قاعدة العدل والمساواة. كما فعل بنفس هذه الصفة لابد أن يتجرع مرارة ما ذاق المقتول. وضح لكم؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله كتجريع الخمر واللواط به، كذلك لو أن إنسان قتل إنسان باللواط عمدا فعل به متعمدا حتى قتله، يعني يريد أن يقتله بهذه الصفة. العلماء قالوا ما نأتي برجل نقول افعل به حتى نطبق هذا الحكم، لا، الشافعية لهم مخرج، قالوا أيضا نفعل به بصفة أخرى بأن نأتي إما بخشب أو زجاج ونفعل به حتى يموت بهذه الصفة حتى يذوق مرارة ما ذاق ذاك المقتول. وكلامهم مبني على العدل والمساواة، أليس كذلك؟ قال رحمه الله إلى كلام إلى آخر ما ذكر رحمه الله، قال هذا أشبه بالكتاب والسنة والعدل. قال لا شك أن هذا هو أقرب إلى الكتاب والسنة والعدل. انتهى كلامه رحمه الله. أقول وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز والأئمة، مالك والشافعي وأحمد في رواية وأبي ثور رحمة الله على الجميع. انظر الإعلام لابن الملقن في المجلد التاسع في صاد 87، وتيسير العلام في المجلد الثاني في صاد 7400. إذن القاتل يقتل بنفس الصفة التي قتل بها ما لم تكن في نفسها أو في ذاتها محرمة. وضح لكم؟ ما لم تكن في نفسها وفي ذاتها محرمة. خلاص نقف على هذا إذا كان لديكم سؤال. نعم كذلك يفعل به. نعم لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا في التعذيب، أما في القصاص لا. وضح لك؟ ما دام تعمد أن يحرق هذا الإنسان ويقتله بالحرق فهو الذي جنى على نفسه، أما ذاك من باب التعذيب كما قال العلماء. لهذا شيخ الإسلام في البداية قال بالتحريق. تقول عند دخول المسجد والناس يصلون المغرب مثلا، فهل من الأفضل أن أصلي بعد ذلك ركعتين أم أن صلاة المغرب تجزي عن ذلك؟ لا، صلاة المغرب تجزي عن ذلك. لو أن إنسان دخل وصلى المغرب لا يجب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليست مرادة لذاتها، وإنما المراد أن يصلي ركعتين أو ثلاث أو أربع أو فما زاد، المهم أنه يصلي. وضح لكم؟ فرض نفل كل ذلك يجزئ. تقول إذا كنت محتاجة إلى صلاة الاستخارة في فترة الحيض فهل يجوز أن أدعو بدعاء الاستخارة فقط، وهل هذا يجزئ عن صلاتها أم أني أدعو الدعاء الاستخارة وإذا طهرت صليتها ماذا أفعل؟ هذه المسألة مسألة المانع، أن المرأة إذا كانت في حيض وعليها الحيض وأرادت أن تستخير، ونحن نعرف بأن الاستخارة لابد أن تسبق بصلاة، فهنا الآن هل تصلي؟ ما تستطيع تستخير من غير صلاة. الصحيح أنها تستخير من غير صلاة. لماذا؟ لأن الصلاة عجزت عنها، لكن الدعاء ما عجزت أن تستخير، فتستخير من غير صلاة لأن هذا هو قدرة ما تستطيع أن تقوم به، والقدرة مناط التكليف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتدعو بدعاء الاستخارة. أما قولها أدعو أو أصلي بعد أن أطهر، قل إذا كانت تستطيع أن تؤجل الأمر الاستخارة إلى بعد الصلاة نعم، أما إذا كان الأمر لا بد منه الآن نقول تستخير ولا شيء عليها، وليس عليها أن تصلي بعد أن تطهر. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب الجنايات، ولازلنا نتكلم على القصاص، وبينا في الدرس الماضي شروط القصاص، وأن القصاص لا يجب إلا إذا توفرت الشروط، وهي تكليف القاتل وعصمة المقتول، وأن لا يكون المقتول والدا للقاتل، وأن لا يكون المقتول كافرا والقاتل مسلم، وأن لا يكون المقتول عبدا والقاتل حرا. وكذلك تكلمنا على أن الجماعة إذا قتلت واحد فإنها تقتل به، وبينا كذلك بأن القصاص يثبت بأحد أمرين، إما بالاعتراف أو بشهادة رجلين عدلين. وكذلك تكلمنا على شروط استيفاء القصاص، وقلنا يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط: أولا تكليف المستحق، وكذلك تكلمنا على اتفاق أو الشرط الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه، يعني لابد من اجتماعهم على أن يقتل القاتل. أما لو قال واحد منهم أنا لا أريد أن يقتل وأريد الدية، فإنه يسقط قصاص القتل. وضح لكم؟ والأمر الثالث أن لا يتعدى الجاني إلى غيره، بأن يكون القاتل مثلا تكون القاتل امرأة حامل، فلا يجوز قتلها قصاصا حتى تضع ما في بطنها. وتكلمنا على أن القصاص الأصل فيه أن يكون مثلا بمثل، يعني بنفس الطريقة التي قتل فيها القاتل فإنه يقتل بها، ما لم يكن الأمر محرما شرعا، ما لم يكن الأمر محرما شرعا. ثم وقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى: القصاص من حق الحاكم. قال:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القصاص من حق الحاكم. قال القرطبي رحمه الله: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: القصاص من حق الحاكم، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتعدى ويقوم بإقامة حد من حدود الله تعالى إلا بالرجوع إلى الحاكم. فالحاكم هو الذي يقيم هذه الحدود. لماذا؟ سيبين المصنف ذلك. فالقرطبي رحمه الله الإمام الجليل المالكي نقل الإجماع على أنه لا يقيم قصاص القتل إلا الحاكم ومن ينوب عنه، يعني كمن يضعه الحاكم كالقاضي مثلا. قال: فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، يعني هذا مما هو فرض عين على الحاكم، لأن الحاكم وضع في الأرض لإقامة العدل بين الناس، ومن إقامة العدل بين الناس يعني مما يجب للرعية على الحاكم هو أن يقيم فيهم العدل، ومن إقامة العدل إقامة القصاص وإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كان كذلك فهو الذي يقيم هذا الحد. لا يأتي إنسان يقول: والله فلان قتل فلان خلاص أنا أقتل لأنه ابن عمي أو ابن خالتي أو هذا مما لا يجوز فعله. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. انظر إلى بعض البلدان التي فيها العصبية والقبلية، قتل واحد منهم يخرج ذاك الرجل ويقوم بقتله، ويا ليت الأمر ينتهي على ذلك. يأتي الثاني من القبيلة الثانية يقول: كيف؟ يرجع ويقوم بقتله، وتنشب الحروب بين القبائل. لماذا؟ لجهلهم بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولهذا ما وضعه الله للحاكم لا يجوز للفرد أن يتعدى عليه. الله سبحانه وتعالى جعل حاكم ومحكوم، أليس كذلك؟ فالرعية أوجب الله عليها طاعة الحاكم، وبشرط ما لم يكن معصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كائن من كان. فما لم تكن معصية يجب الطاعة، يجب، وإلا فإنه يأثم. وضح لكم؟ فإذا أمر بمباح يجب أن يطاع. لماذا؟ لأنه ما أمر بمعصية. إذا أمر بمباح فما بالك إذا أمر بمستحبات وأمر بواجبات، من باب أولى. ومما جعله الله تعالى للحاكم ماذا؟ الحدود. فلا يأتي إنسان يقول والله هذا الحاكم ما أقام الحد الفلاني أنا أقيمه، نقول لا يجوز لك أن تتعدى، لأن هذا مما هو فرض عليه. وضح لكم؟ وإذا قام هذا الفرد بإقامة هذا الحد زاعما أنه يقيم الحد فإنه سيفسد أكثر مما يصلح. فمن المصالح أن الله جل جلاله جعل هذا بيد الحاكم. لماذا؟ لأن الحاكم لو أقام هذا القصاص وهذا الحد لا يستطيع أحد أن يتكلم، خلاص أقيم الحد على فلان، أمر الحاكم بأن فلان يقتل لأنه قتل فلان، هل أحد يستطيع بعد ذلك أن يتكلم؟ لا، خلاص انتهى. لكن لو أن فرد من الأفراد قام بهذا الفعل سيقوم أبناء ذلك الرجل الذي قتل يقول أبدا كيف هؤلاء فعل كذا، ثم تنشب بينهم المعارك. يقول رحمه الله:
قال لأن الله سبحانه وقال جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقام السلطان مقام أنصر بإقامة القصاص وغيره من الحدود.
نعم، يقول رحمه الله معللا ذلك: لأن الله سبحانه وتعالى طالب جميع المؤمنين بالقصاص، ومن المؤمنين الحاكم والمحكوم، أليس كذلك؟ قال: ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، وهذا مستحيل، بل لو قام بعضهم بهذه الأمور سيؤدي هذا كما قلت لكم إلى مفاسد أعظم. والشرع إنما جاء للمصالح ولدرء المفاسد. قال: فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. ما دام أنت في البلد الفلانية وقد بويعت أو بايعت هذا الحاكم وأنت تحت إمرته، فلا يجوز لك أن تقيم هذه الحدود، بل أنت تحت إمرته، هو الذي يقيم هذه الحدود عليك وعلى غيرك، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا مما يندرج تحت عمل الحاكم. لو فتح هذا الباب فمفاسده عظيمة. وأنت مبايع للحاكم، لأنه لا يوجد، بل لا يجوز للإنسان أن يكون تحت حاكم ويقول والله أنا ما بايعت هذا الحاكم. بمجرد أنك في هذه البلدة عشت فيها وأنت تحت إمرة هذا الحاكم المسلم، فأنت بذلك مبايع له، لأنه من مات ولم تكن في رقبته بيعة لأميره مات ميتة الجاهلية، نسأل الله السلام. فالأمر عظيم، لأنه سيكون فوضى. فأنت في البلد مطيع لهذا الحاكم، هو أميرك، لا بد من الطاعة، ومن الطاعة ما ذكر من الحدود. لماذا؟ كما قلت لكم، لأنه انظر إلى بعض البلدان التي تقيم، التي يقوم أفرادها بإقامة تلك الحدود زعموا، كم من المفاسد جنب. هو يقول بأنه يقيم الحد، لكن العصبية القبلية، النزعات العرقية، كل هذه تأخذه ثم يقيم زاعما الحد، وهو في الحقيقة لا يقيم الحد، وإنما يقيم القتل والفوضى. فلهذا كما قال المصنف: القصاص من حق الحاكم. قال رحمه الله:
قال وعلة ذلك ما ذكره الصالحين حاشيته على الدلالين. قال: فحيث ثبت ان الفرد عبد عدوانا، وجب على الحاكم الشرعي ان يمكن ولي الحدود من القتل، فيفعل فيه الحاكم ما يقدره الولي من القتل او العبد او دينه.
نعم، يعني يقول: ما دام ثبت أن القاتل قتل عمدا عدوانا، يجب على الحاكم أن يأتي بهذا القاتل ويمكن أولياء المقتول بأن ينفذوا فيه حكم الله. لكن من الذي سينفذ؟ الحاكم. بماذا؟ بالرجوع إليهم، فيقول لهم هو قتل عمدا، تريدون القتل أو الدية أو العفو، أنتم بالخيار. أن هذا القاتل قتل منهم عمدا، لكن ما يأتوهم يقومون بالقتل مباشرة، لأنه قد يوجد من الورثة من لا يريد القتل، يريد الدية، سترجع الفوضى. وضح لكم؟ فالحاكم هنا يطبق حكم الله عليه، يقول إما العفو وإما القتل وإما الدية، فإن اتفقوا على القتل طبق حكم الله عليه فقتل، إن قال طائفة منهم بالقتل وطائفة بالعفو فإنه يعفى عنه ويدفع لمن أراد قتل الدية، إن كان هناك من يريد الدية ومنهم من لا يريد الدية كذلك، ولا يقتل. إذن من الذي يطبق هذا الحكم؟ الحاكم. قال
قال سيحرم في الحاكم ما يقدره ولي من القتل أو العفو أو العفو الدية، ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم، لأن فيه فسادا وتقريبا، فإذا قتله قبل إذن الحاكم قتل.
نعم، يقول ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم. لماذا؟ للمفاسد الكثيرة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أليس كذلك؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال لأن فيه فسادا وتخريبا، قد لا تكون التهمة ثبتت، قد إلى آخره، مباشرة أن فلان بينهم وبينه عداوة قاموا بقتله، طيب قد يثبت أن هذا ليس هو القاتل، فالحاكم ما تابع القضية من أولها إلى آخرها حتى يثبت أن هذا هو القاتل، وهل هناك ملابسات، هل إلى آخره. وضح لكم؟ فيقول رحمه الله فإذا قتله قبل إذن الحاكم عزر، هذا إذا كان القاتل هو القاتل بحق عمدا، فقام أحد أولياء المقتول بقتل هذا، من؟ بقتل هذا القاتل، هنا يحق للحاكم أن يأتي بهذا الرجل الذي قام الآن بالقتل فيعزره، إما بسجن إما بكذا إما بكذا، لأنه قد تعدى على ما هو له. لماذا؟ لأننا قلنا إن هذا من حق من؟ الحاكم، فهذا تعدى على أمر، وسيؤدي هذا الفعل لو سكت عنه الحاكم إلى الفساد وإلى التخريب، ويقتل من شاء من شاء، أليس كذلك؟ لكن الشارع ضبط هذه الأمور ولم يترك هذه الأمور هملا وفوضى، لأن هذه دماء، والدماء عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. وضح لكم؟ قال
القصاص فيما دون الناس كما يكون القصاص في الناس.
نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من القصاص في النفس، بينا لكم ما يتعلق بالقصاص في النفس وشروط كل هذه الأمور ومتى يجب ومتى لا يجب، شرع الآن فيما يتعلق بالقصاص فيما دون النفس. نحن تكلمنا على القصاص بالنفس وهو القتل، لأنه على ثلاثة أنواع: قتل العمد، شبه العمد، الخطأ، وبينا أحكام هذه الثلاثة أمور. الآن شرع المصنف لما انتهى من النفس وهي الأعظم انتقل إلى ما هو أدنى. كيف؟ القصاص فيما دون النفس، مثل يأتي إنسان يقطع يد آخر عمدا، يفقع عينيه عمدا، وضح لكم؟ يفعل به فيما دون النفس، يعني لم يصل إلى حد القتل، فهل الشارع بين حد هذا الجاني أو أنه لا حد له؟ أبدا، الشارع بين حد من يفعل هذه الأمور، فالذي يتعدى على النفس بين حده، والذي يتعدى على ما دون النفس من الأعضاء أيضا بين حده. يقول رحمه الله
قال فإنه يكون كذلك فيما دون، بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.
نعم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، من قتل يقتل. قال والعين بالعين، من فقع عين غيره متعمدا كذلك يفعل به، والعين بالعين والأنف بالأنف، من قطع أنف آخر متعمدا كذلك يقطع أنفه رغما عن أنفه، أليس كذلك؟ جنى على أنفه هو. والأذن بالأذن، يأتي إنسان يتعمد ويقطع أذن آخر كذلك تقطع أذنه. قال: والسن بالسن، كسر ضرس آخر كذلك يكسر ضرسه. قال: والجروح قصاص، أليس كذلك؟ هذا إن شاء الله سيأتي. إذن أليس هذا هو عين العدل؟ بلى والله، الذي تعدى على عين غيره كما جعله يعيش أعور بعين واحدة كذلك هو لابد أن يذوق العذاب الذي ذاقه ويعيش بماذا؟ بعين واحدة. وهذا هو عين العدل، لأنه تخيل لو أن إنسان فقع عين غيره ثم ترك، أو قيل له والله يعطيك المال فقط، ماذا سيحصل؟ سيبقى في نفس ذاك الرجل هذا الأمر، متى وجد فرصة سيفعل الفعل. لماذا؟ يريد أن يقتص لنفسه، أليس كذلك؟ ولهذا انظروا إلى حدود الله سبحانه وتعالى، والله من أعدل الحدود ومن أعظمها، ولهذا ما بدل حد بآخر إلا كان ظلم، مهما وضع الراجع. كيف؟ لأنه لو قيل مقابل القطع نحن نضع حد ثاني، نقول لهم قالوا أليس هذا القطع مثلا للسارق مثلا هو من باب المصالح، يعني من باب الردع والمصلحة أننا نقيم هذا القطع حتى يرتدع القاطع وأمثاله؟ نقول نعم هو من هذا الباب، لكن لابد أن تنظر إلى أن الحد ليس قائم فقط على أنه زواجر أبدا، بل هو زواجر وكفارات. فأنت لو أتيت لهذا الجانب غير القطع ما كفرت عن ذنبه، لكن الشارع لما أمر بقطع يده للسرقة أو لرجمه بالزنا أو لجلده، هل كفر عنه ولم يكفر عنه؟ كفر عنه. إذن بهذا الفعل، هذا يا أخوان يرد على أهل الأفكار المنحرفة أو الفكر المنحرف كالعلمانية وغيرهم الذين نظروا إلى الشرع بهذه النظرة. بعض من ينتسب إلى الإسلام ويقول يعني هذا من باب ماذا؟ المصلحة. يقول هذا كذب وبهتان، لأن الذي خلق البشر أدرى بمصلحتهم من البشر. فنقول أولا إن جلد الزاني مثلا 100 جلدة فيه ماذا؟ فيه تطهير له، لكن أنت لو حبسته أسبوع ثم فككته هل كفرت عن ذنبه؟ أبدا، أليس كذلك؟ إذن هي زواجر وكفارات. فالكفارات لا يستطيع، نقول لو أتيتم أنتم بزواجر لكن لا تستطيعون أن تأتوا بكفارات إلا أن تقيموا نفس الحد الذي أمر به رب البرية جل جلاله، هذا الأمر الأول. ثم نقول لهم ثانيا، هذه الزواجر أجمع العلماء على أنه لا بد أن تكون محددة وأن تكون بالمثل، يعني من العدل، ليس من العدل إذا جاء إنسان وقطع يد آخر أن نقطع من هذا المكان، هل هذا من العدل؟ ليس من العدل. وليس من العدل إذا قطع من هنا، وضع لكم من الرزق مثلا نأتي نقطع من ماذا؟ نقطع الأصابع له، هل هذا من العدل؟ أين نقطع العدل؟ نفس المكان بالضبط، صحيح؟ فنقول لهم أنتم بزواجركم إما أن تكونوا أعطيتم الجاني ماذا؟ أقل مما لا بد أن يردع به، فمثلا يحبس أو يفعل به أمر ثاني، إما أن يكون هذا الرادع مساوي لجنايته أو أكثر من جنايته أو أقل من جنايته، هل هناك أمر رابع؟ لا. فنقول أنتم إذا قمتم مثلا بتبديل هذا الحكم بأمر آخر، إما أن يكون هذا الرادع أكثر، قلتم والله نحن نقوم هذا الزاني نحبسه سنة كاملة مع تعذيبه بكذا وكذا وكذا مثلا، نقول هذا ظلم حرام. لماذا؟ لأنكم عاقبتم هذا الجاني وزدتم في الحد، وهذا لا يجوز شرعا لأنه ظلم تعدي، أليس كذلك؟ قالوا لا، إذن نحن نستخدم ماذا؟ التقليل التخفيف. نقول أيضا هذا ظلم في حق من جنى عليه هذا الجاني لأنه ما أخذ الحق، إذا قللوا أليس هذا ظلم؟ إذن ماذا نفعل؟ نقول تقيم نفس الحد الذي أمر به الشارع لأنه هو أدرى به. لو قال خلاص نحن نأتي ببديل آخر مساوي لهذا الحد، قلنا هذا من العبث بمكان، لأن الذي يأتي بالمثل لم يغير شيء، فلماذا تغير؟ أنت ما أتيت بشيء جديد. إذن ترجع إلى ماذا؟ إلى الذي أراده الشارع ولا مفر. واضح لكم؟ واضح هذا المبحث؟ وبهذا يرد على هؤلاء العلماني وأمثالهم الذين طعنوا في شرع الله سبحانه وتعالى وطعنوا في هذه الحدود لأنها صالحة، لابد أن نثبت بأن هذه الحدود صالحة في كل زمان ومكان.
شيخ بارك الله فيك، إذا كان صاحب المرد هو أعفى هل أنا ما يجوز
لا خلاص انتهى، إذا عفى انتهى البحث، سيأتي إن شاء الله، هذا حق له، إذا عفى هذا أمر آخر، فنتكلم هو يريد حقه، فلو احنا طبقنا غير الحد ما أعطينا. وضح له؟
قال وهذا الحكم وإن كان كذب على من قبلنا فهو شرع لنا لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني هذه الآية وكتبنا عليهم، يعني ممن سبق، هذا شرع من قبلنا لكن هو شرع لنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر هذا الحكم وطبقه على من كان في زمنه، إذن هو شرع لنا، أليس كذلك؟ انظر إلى الأحاديث. قال
قال البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ربيعة بن النضر بن أنس كسرت ثنية جارية فخافوا عليه
الأرش
فأبوا إلى القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله تكسر ثنية فردها ربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله من القصاص. فرضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره.
نعم، يقول فقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عن أن الربيع بنت النضر ابن أنس كسرت ثنية جارية، جاءت إلى جارية وكسرت ماذا؟ الثنية يعني الأسنان، كسرت السن، فماذا فعل بها؟ ففرضوا عليهم الأرش. ما معنى الأرش؟ يعني الجناية، دية الجراح، قصاص، وهو أن يكسر سنها. هي كسرت السن هذه، فسن هذه المكسور يعني الربيع سنها ليس أعظم من سن الجارية، العدل أن يكسر سنها. فأبوا إلا القصاص. وضح لكم؟ يعني ففرضوا عليهم الأرش، قالوا نعطيكم الدية، لأن الأرش هذه دية الجراحات، فقالوا نحن نعطيكم مقابل هذا السن دية. قال أصحاب من الجارية أولياء الجارية قالوا أبى، لا نريد إلا القصاص، لا نريد المال، ما نريد الدية، نريد السن، أليس كذلك؟ نريد أن تكسر تلك السن. فجاء أخوها أنس بن النضر، أنس بن النضر هذا الصحابي الجليل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع؟ يعني هل ستكسر يا رسول الله؟ كيف يعني؟ كأن استعظم الأمر، أمر عظيم، أليس كذلك؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. والذي بعثك بالحق لا تكسر تلك الثنية. الله أكبر. فماذا قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، يعني كتاب الله فيه قال والسن بالسن، كتاب الله القصاص، يعني الحكم في كتاب الله القصاص ليست الدية، فهي كسرت سن هذه الجارية متعمدة، فجزاؤها أن نكسر سنها. فماذا قال؟ فرضي القوم وعفوا، يعني رضي القوم بماذا؟ بالدية، وعفوا عنها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. هذا هو ماذا قال؟ قال والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، يعني والله لن تكسر هذه الثنية، معنى أن الله لن يضيعني. واستجاب الله سبحانه وتعالى له، فقذف في قلوب أولياء الجارية أن يقبلوا ماذا؟ العفو. وضح لكم؟ يقبل الدية ويرضوا ويعفو. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. بعض الناس تجده تقول هذا لا قيمة له، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، انظر مطرود بالأبواب، يعني لا أحد يقيم له بال، لو رأيته تقول هذا لا يساوي شيء، لو أقسم على الله لا أبره. انظر، يقول هذا الأشعث الأغبر الذي لا قيمة له، والله لو أقسم على الله لأبره وأعطاه ما أراد. لماذا؟ لقربه من الله سبحانه وتعالى. فالناس ليسوا بالمظاهر، ليسوا بالأشكال، فالإنسان لا يحتقر الآخرين. والله لا ترى بعض الناس مثلا كالعجم وغيرهم من هؤلاء الذين يعملون في الطرقات أو غيرهم، وهو سمته صالح وعلى صلاح، وتحتقر هؤلاء الناس، ولا لا، كأنك تقول بنا هذا لا شيء، أنا من وهو من. هذا الإنسان لو أقسم ودعا الله سبحانه وتعالى، أقسم على الله أن يفعل بك كذا وكذا لظلمك له لأبره. فاحذر، الإنسان لا يستهين بهؤلاء. قد يكون هذا الإنسان أنت مصاب معك ما معك من الأموال، وتبحث عن الأطباء من ها هنا ومن ها هنا، لم تترك ولا طبيب. لو أنك أتيت إلى هذا مثلا، تصدقت عليه أو قمت بخدمته وأديت له أمر، فدعا الله سبحانه وتعالى لك أن يفرج ما بك، لو أقسم على الله لأبره. فأقسم على الله أن يفرج ما بك، قد تكون بتلك الدعوة الصالحة من هذا الرجل الصالح يفرج ما بك، أليس كذلك؟ الإنسان لا يستهين بالآخرين، لا يحتقر الآخرين. فالإنسان لا يدري، يظن من نفسه الصلاح والخير والهدي إلى آخره، ولو من العبادات، فيظن أنه ما شاء الله على خير، ويقع في نفسه أن فلان هذا لا شيء، لكن والله قد يكون هذا عند الله أعظم منك بمرات مرات ومرات. فالإنسان يحذر من هذا الأمر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله، يعني يوجد وسيوجد وسيستمر هؤلاء إلى قيام الساعة، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، معنى أن هذا موجود. فالإنسان يحذر. يقول رحمه الله
شروط القصاص فيما دون النفس.
نعم، يقول رحمه الله شروط القصاص فيما دون النفس. نحن بينا شروط القصاص في النفس، الآن يبين المصنف رحمه الله تعالى شروط القصاص في ما دون النفس. هل كل من قام بقطع يد غيره أو إلى آخره يفعل به ذلك الأمر، أو أن الشارع وضع للقصاص شروط؟ لا شك أن الشارع وضع للقصاص شروط حتى لا يتعدى أيضا على الجاني، وهناك شروط لابد أن تقام وتجتمع حتى يطبق القصاص. ما هي هذه الشروط؟ قال
يشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية: أولا تكفير الجاني.
الأمر الأول تكليف الجاني، وهذا بالإجماع. معناه أن الجاني لو كان صغير غير مكلف ورمى مثلا بحجر أو فعل فعل فأدى إلى جناية بآخر بعينه أو إلى آخره، هل يقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد، ولكن لا بد من دفع الدية من قبل من؟ من قبل وليه. وأيضا يعزر هذا الأب إذا كان ترك هذا الابن هكذا، لأنه هو مسؤول عنه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما أنه يقام عليه الحد فلا. لماذا؟ لأنه دون سن التبليغ البلوغ، دون سن البلوغ، وهذا محل اتفاق بين العلماء بالإجماع أن الجاني إذا كان غير مكلف لا يقام عليه الحد. فالتكليف شرط من شروط إقامة الحد على من؟ على الجاني. وضح لكم الأمر الأول؟ قال
ثانيا تعمد الجناية، لأن الخطأ لا يوجد القصاص بالنفس وهي الأصل، أما دونها أولى.
نعم، الأمر الثاني أن يتعمد الجاني الجناية. ما معنى ذلك؟ إنسان رمى بسهم مثلا أو رمى بشيء وما كان يقصد، فهذه الحصى أو هذا الأمر الذي رمى به وقع في عين آخر ففقع عينه، هل يقام عليه ذلك الحد؟ لا، هو ما تعمد، هذا بالخطأ. قال لأن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهو الأصل. نحن ما بينا بأنه لو إنسان قتل إنسان خطأ لا يقام عليه الحد، حد القتل، وإنما عليه ماذا؟ ما بيناه من الكفارة والدية. هنا إذا قام الإنسان بهذه الجناية لكن ليس عمدا وإنما هو خطأ، فالخطأ إذا كان لا يؤاخذ في القتل وهي النفس وهي أعظم من الأعضاء، فمن باب أولى أن لا يؤاخذ بماذا؟ في الأعضاء. قال فما دونها من باب أولى. أقول وهو محل اتفاق، من أراد أن ينظر هذا الاتفاق انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 16 في صاد 64. قال الأمر الثالث،
ثالثا أن يكون دم البدر عليه مكافيا لدم الجاني، فلا يخص بالمسلم الجرح نية ولا يخص الجرح عهدا ولا يخص بالغالب الجرح ولدا.
نعم، يقول رحمه الله أن يكون دم المجني مكافئا لدم الجاني، لابد أن تتساوى الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون تتكافأ دماؤه. قال فلا يقتص من مسلم جرح ذميا. أقول وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. ما هو سبب تعليل؟ ما هو سبب تعليلهم بذلك؟ سبب تعليلهم نقول لأنه إذا كان